مثلك الذين يجاهدون مثلك يحملون نفس العقيدة التي تحملها، لكن عندهم بعض نظر، وأنت عقلك أضيق من سم الخياط. لا بد من الخياط تصب الإبل أبلا صغير لا ينظر الواحد ولا بين رجلين، لا يدرك أبعاد هذه الجهاد الجهاد أثره، لا يدرك أنه أثر عليه فجاء هو من بلاده، لا يدرك، لا يدرك أن الأرض كل البشر كل المسلمين في العالم قد عادوا قد عادوا في العشق عشق عقيدة الجهاد مرة أخرى في نفوسهم، يتربون الآن على أخبار الجهاد الأسر في العالم الإسلامي. الآن نحن جالسون هنا وتجد في مكة وفي باريس وفي اليونان وفي أمريكا شباب يقرؤون الجهاد والجنان المصروف من أولها إلى آخرها. لا يعرف أن هذا الجهاد أعاب الإيمان لبعض الناس. الكرامات كم من الناس عندما قرأوا الكرامات رجعوا إلى الله عز وجل، عادوا يعتقدون أن الله عز وجل قادر على كل شيء. الإسلام يعني هذا السؤال الاستنكاري، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ يعني لم يبق لكم أي مبرر أن تعقدوا مع المشركين هدنة، خلاص لقد انتصر دين الله وظهر، ولم يبق للمشركين ولا للكفر أي مبرر للوجود. أنهوا العلاقات مع هؤلاء المشركين ثم ادخلوا معهم في حرب. طيب واحد يسأل، ما هو سبحانه قبل أوجين قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم عادت الآية بنفس النص، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ليس في العهد. ويظن بعض المفسرين ظن أن هذا في كرارا، وظنها بعضهم أن هذه الآية تعني قوما غير القوم الأول، وهما واحد وهم بنو ضمرة. والله أعلم. ليه؟ بعد هذه الاستشارة التي أثارها الله للمسلمين، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ قد يظن بعض المسلمين أن هذه نسخت إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، فلا بد من إعادتها بوضوح. ثم أضافت شرطا جديدا للآية. الآية السابقة تقول ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني استقاموا في الماضي. أما هذه الآية الاستقامة في المستقبل، فما استقاموا لكم في المستقبل فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والتقوى شعار الذين يحافظون على العهود. ثم يعود الله عز وجل، كلام الله، كيف سؤال سنكار آخر، وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا الأم القرابة أو الجوار أو العهد، والذمة يعني لا يتضمنون في قتلكم واستئصال شأفتكم وعبادتكم ولا يتحرجون. وقال بعضهم الذمة العهد، يعني لا يراعون لا قرابة ولا عهدا، إنما يعاهدونكم إذا كانوا ضعفاء، فإذا قوت توقتهم استأصلوا شأفتين. حقيقة الواقع التاريخي يدل على هذا، يدل على أن المشركين لا يمكن أبدا أن يفوا بعهودهم للمسلمين، ولا يمكن أن يرضوا على المسلمين. ما دام هنالك شرط، إذا لا بد أن يتضم حقدا وغيظا على الإسلام. والقاعدة التي أنزلها الله عز وجل: ولا تتغير ولا تتبدل ولا تتخطط بزمان ولا بمكان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون، الاستمرار. الحب كامل في صدورهم. ليه؟ لأننا مؤمنون فقط. هم لا يحقدون علينا إلا لأننا مؤمنون. المشركون أهل الكتاب المجوس كلهم يحقدون علينا لأننا مؤمنون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء أهل الأخذوه. ماذا قال السحرة لفرعون؟ وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والله عز وجل يضع سببين أساسيين لنقمتهم علينا: حسهم وإيماننا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. سببين فقط: حسهم وإيماننا. متى يرضوا عنك؟ إذا تركت إيمانك، وإذا تركوا فسقهم لم يكون هذا. إذا تركوا الإسلام معرفة أسلموا بصرت المعرفة، وإذا تركت إسلامك أسلمت المعرفة مستمر. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين؟ فسقهم وإيماننا هو. ولذلك إذا رأيتم أمريكا أو روسيا أو بريطانيا أو المجرمين والصواغيط في العالم الإسلامي، إذا رأيتموهم راضون عن واحد فشكوا في إسلامه وإيمانه. مفهوم؟ لأن الله عز وجل أنزل قاعدة لا تتغير ولا تتبدل. هذه القاعدة تقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا رأيتم اليهود راضين عن أنور السادات فاعلموا أنه ليس مسلما. فإذا طالب اليهود لإعدام خالد الإسلامبولي لأنه قتل السادات فاعلموا أن السادات يهودي. طبعاً بعض الناس يظن أن القذافي رجل شرقي للتبول الشيوعي وما إلى ذلك، وكلما اهتز حكمه تنقذه أمريكا بشيء مستعد، تضرب الطائرات وتكسل أسميدي إلى حيث يموتون على نياتهم على أساس تنقذ الفقر. فالاشتراكية مع اشتراكية كل توجيهات أمريكية حتى يكون بطلا عربيا قوميا إسلاميا. حافظ حافظ الأسد لما كان الإخوان معه في معركة، كلما اهتز حافظ الأسد إما تتدخل إسرائيل أو أمريكا للمقابل. قلت يفتعل قضية التواريخ ويفتعل قضية الجولان مجلس المجلس الكنيسة يلتقي ويأتي هذا ما اسمه هذا رئيس الوزراء بيجن ويأتي نبيه من المستشفى ليقرر ايه؟ ليقرر تكريس احتلال الجولان. كل الجولان محتل منذ فترة طويلة. ايش بطن بكم الان؟ ما الذي فصلكم الان؟ التواريخ. قال اسرائيل تصر على نبع التواريخ وحافظ الاسد يصره على دكاء التواريخ في لبنان وما الى ذلك وتحدث وجهة عالمية يظهر فيها حافظ الاسد انه البطل القومي الوحيد في المنطقة ويظهر الاخوان انهم عملاء لاسرائيل لانهم يقاومون البطل القومي الوحيد الذي يقف امام اسرائيل. فكان دائما هذا القذافي يتكلم على انوار السادات وهذه انوار السادات فراح استشال كذا من انوار السادات قال له هذا عامل ازعاج وشغب في المنطقه. فقال له كارتر ان القذافي عامل استقرار في المنطقه. بئس هذا الرجل وبفكر انه لحاله مسكين مع امريكا ولا الكل في الهواء سواء. عندها فتح فمه ظاهرا ان امريكا ما في الكل. العميل راح ايه السيد واحد الذي يؤشر من بعيد كيف وإن يظهروا عليكم لا يركضوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول الأستاذ سيد رحمه الله في الظلال عند هذه الآية يقول إن علينا أن نتتبع موقف المشركين على مدى التاريخ من المؤمنين ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ. فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة ولعل في هذا الجزء من الضلال وحده ما يكفي لتطهير مواقف المشركين من هذا الدين واهله منذ الايام الاولى للدعوه في مكه حتى هذه الفتره التي تواجهها نفوذ هذه الصوره. وحقيقه ان المعركه الطويله الامد لم تكن بين الاسلام والشرك بقدر ما كانت بين الاسلام واهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولكن هذا لا ينفي ان موقف المشركين من المسلمين كان دائما هو الذي تصوره ايات هذه المقطع من السوره. لقد كيف وان يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين واهل الكتاب من المسلمين. اما اهل الكتاب فندع الحديث عنهم الى موعده في المقطع الثاني من السوره، واما المشركون فقد كان هذا بعضهم من المسلمين على مدار التاريخ. واذا نحن اعتبرنا ان الاسلام لم يبدا برساله محمد صلى الله عليه وسلم انما ختم بهذه الرساله، وان موقف المشركين من كل رسول ومن كل رساله من قبل انما يمثل موقف الشرك من دين الله على الاطلاق، فان ابعاد المعركه تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرانيه الخالده على مدار التاريخ البشري كله مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء. ماذا صنع المشركون مع نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه؟ ماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ أبي الفداء ابن كثير المسمى البداية والنهاية فيما رواه من أحداث عام 656 هجري. يقول ابن كثير: ومالوا على البلد فقتلوا جميعا من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ، وكانوا كذلك أياما لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار، إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة، ثم تجري المواذيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجا إليهم، وإلى بار الوزير بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالا جليلة حتى سلموا وسلمت أموالهم، وعادت بغداد بعدما كانت آنت المدن كلها كأنها قرار، ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وقد اختلف الناس في كلية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 مليون، وقيل بلغت القتلى 1,000 مليوني نسمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 14 وعفي قدره، وكان عمره يومئذ 46 سنة وأربعة أشهر، ومدة خلافته 15 سنة وثمانية أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد وله 25 سنة، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 23 سنة، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم. وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبو الفرج بن الجوزي، وكان عدو الوزير وزير ابن العلقم الذي أدخل الفتار إلى بغداد الشيعي، وقتل أولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وأكابر الدولة واحدا بعد واحد، منهم الجويدار الصغير مجاهد الدين حيدر وشهاب الدين سليمان شاه وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس، فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب إلى مقبرة الخلاب تجاه المنبر فيذبح كما يذبح كما تذبح الشاة، ويؤثر من يختارون من دراته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة قدر الدين علي بن النيار، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس فيها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها السلول، وقد سقط عليهم المطر وتغيرت صورهم وأنتنت من جيتهم البلد وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وصرف الهواء إلى بلاد الشام
فما تخلفهم كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمقامير والسنج والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ، فأخذهم الوباء الشديد فكما كانوا فتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى. هذه صورة من الواقع التاريخي حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات واختصبها التتار في ذلك الزمان؟ كلا، إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صورته عن هذه الصورة. إنما وقع من الوثنيين الهنود عند انتقال باكستان لا يصل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. إن 8 ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء، قد وصل منهم إلى أطراف باكستان 3 ملايين فقط، أما الملايين الخمسة الباقية فقد كدوا بالطريق. طلعت عليهم العصابات الهندية الوطنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا، والتي يهيمن عليها أناس من الكبار في الحكومة الهندية، فذبحتهم في الخراف على طول الطريق وتركت جثثهم نهبا للطير والوحش بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة لا تقل إن لم تجد على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد. أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في رشاد القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان، حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان. واجتمع في هذا القطار 50,000 موظف، ودخل القطار بال50,000 موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى ممر خيبر هنا عند لاند كوفن. لقد أوقفت العصابات الهندية الوطنية المدربة الموجهة القطار في النفق، ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول ال50,000 موظف إلى أشلاء ودماء. وصدق قول الله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى حتى الآن، وكان أقربها في هذا العام. ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك؟ لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن 26 مليونا بمعدل 1,000,000 في السنة من المسلمين في روسيا وفي الصين. وبعد ذلك السنة عملوا مؤتمرا اسلاميا في باكو في اذربيجان، وذهب اليه وزراء الاوقاف في الدول الاسلامية، ولم يتكلم واحد كلمة واحدة عن افغانستان ولا عن تدخل روسيا في افغانستان. بل الأنسى والأعظم من ذلك أن يرجع وزراء الأوقاف إلى بلادهم مثل وزير أوقاف الإمارات يقول إن الحرية في روسيا محترمة، الحرية الإسلام والدين محترمة في روسيا. ويكتب بعضهم في الجرائد عن حرية الأديان في روسيا. لم يتكلم واحد في داخل المؤتمر كلمة عن الإسلام، إنما هو كله مدح للسلام الذي ترعاه روسيا في الأمم، إلا رجل واحد أعزه الله وحفظه وبارك فيه، الشيخ عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. قال له: أين ورقتك التي تتقصد منها؟ قال: أنا لا أقصد منها. فوقف وقال: لا يمكن ان يكون سلام الا في ظل الاسلام. ثم: كيف نصدقكم ايها الروس انكم تدعون للسلام
وأنتم تذبحون الشعب الأفغاني المسلم. جهل وزراء الأوقاف وزراء الأوقاف جهلوا ماذا يتكلم هذا الرجل ونازل في روسيا. قال نحن نصدقكم إذا انتحبتم من أفغانستان، نصدق أنكم تدعون للسلام. تكلم كلاما طويلا، فدعا بكلمة الحق. بعدها أرسلوا له بابا خنوه بابا نفتكه تبعه أو ابنه، قال له نحن نريد أن تكوننا الرؤساء السوفياتي يريدون أن يقابلوه. قال لن يقابله إلا عندما ينتحبون من أفغانستان. بما اتطيرت تحط محطة في موسكو أو في هذا أثناء عودته، وإذا به شكلوا وردا لاستقباله استقبال الرسمية بالمطار. هو مار ترانزيت. قالوا نريد أن تفتح فرعا لرابطة العالم الإسلامي في داخل روسيا. قال إن شاء الله عندما تنتحبون من أفغانستان. الإنسان عندما يكون صادقا ماذا والله أعد عزيزا في عيون الناس، عزيزا إن شاء الله عند الله عز وجل، ولم يختر شيئا بل عز في عيون الكفر. ورجعوا وزراء الأوقاف يمدحون السلام الذي ترعاه روسيا في الأمم. طبعا بعد أن زاروا قبر لينين ووضعوا عليه باقات الزهور تحية لليمين الذي غرس دولة الإلحاد في العرب. إن وضع الزهور على قبر اليمين يعتبر كفرا. يعتبر كفرا. هذا الحديث فيه شيء يعني فيه مقال حديث صارت من شهاد أنه دخل رجل من النار في ذبابة ودخل رجل من الجنة في ذبابة. أنا رجلين رجلا مرة على قوم يعبدون صرما لهم، فقالوا لن ندعك تمر حتى تقدم قربانا. قال لن أقدم. قالوا ولا ذبابة. قال لن أقدم فقتلوه فدخل الجنة. والثاني قدم الذبابة فدخل النار. يا جماعة القضية ليست بهذه السهولة. يا جماعة أفضل علماء قالوا إذا أهدلت من أهدى بجاره المجوسي يوم عيد النوروز بيتة فقد كفر. أنت تعني بالكفر؟ هؤلاء الذين يرسلون بطاقات المعايدة مثل كريسماس، هؤلاء ممكن هؤلاء هذه العملية أن تهنئه بكم. أنت فاهم أنت يعني الثانية؟ الثانية بكم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول وما تزال عمليات العبادة ماضية في الطريق ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لها الأبدان. وفي هذا العام وقع في القطاع الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي على بقاعات التتار. لقد جاء بأحد الزعماء المسلمين تحفرت له حفرة في الطريق العام وكلف المسلمون تحت وطعة التعذيب والإرهاب أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل ما تشربه لهم من التعاب. لازم كل واحد يسلم ما تصح تسلم الرغيف فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته
وظلت العملية 3 أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات. كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها حتى أفادت منهم 1,000,000 منذ الفترة التي صارت فيها الشيوعية بعد الحرب الثانية واليوم. وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في مقارن اللحوم التي تصنع لحوم البلدود ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء ماضية إلى الآن. أنا حدثني الفقاسيون المسلمين